قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدين الكرام واسم الزملاء كافة ورحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين،
وأكرر الترحيب بكم وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر. صاحب الفضيلة، لعلنا في هذه الحلقة نتناول موضوعا مهما تحديدا في هذه الأيام يا شيخ، مع السحور وفضله، هذه السنة التي يعني للأسف تساهل فيها كثير من الناس، نريد أن نقف مع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. السحور، وما أدراك ما السحور؟ الحقيقة لو استعرضنا النصوص الشرعية الحديث النبوية الصحيحة في ما يتعلق بالسحور لوجدنا حشد يعني كبير من الأحاديث تحث على السحور. ولو نظرنا أيضا من جانب آخر إلى واقع الناس وجدنا هناك خلل صحيح. واضح صحيح. ومخالفات عديدة فيما يتعلق بهذه السنة المؤكدة. مثلا في الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا بالأمر تسحروا فإن في السحور بركة. شوف، بركة مطلقة، يعني لم يبين ما هي هذه البركة. وها يعني لو أردنا أن ننظر في هذه البركة لوجدنا بركات لا حصر لها. من هذه البركات ما جاء بيانه في أحاديث أخرى. يعني مثلا من الأحاديث التي تبين فضل السحور وبركة السحور وفائدة السحور، البركة ما معناها؟ البركة الزيادة في الخير.
أحسنت.
البركة
هي الزيادة في الخير.
الزيادة في الخير يعني زيادة مطلقة، ليست محددة بحد معين بحيث نقف عنده، وإنما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. ثم لما ننظر في محاولة يعني البحث عن هذه البركة وما هي هذه البركة وإلى آخر، نجد أن في أحاديث أخرى بينت أنواعا من هذه البركات، أنواعا من هذه البركات أن الله ورسوله يصلون على المتسحرين، أن الله وملائكته، كذا الحديث، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهذا خير عظيم.
لا شك.
الحديث
لا شك.
هذا حسنه الألباني في موقعه وصححه أيضا في الصحيح.
نعم.
فالشاهد إن من هذا الفضل أو من هذه البركة أن الله تعالى وملائكته في السماء يدعون
المتسحرين.
على المتسحرين، صلاة الله سبحانه وتعالى الثناء،
نعم،
ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأما دعاء الملائكة فهو الدعاء أن يغفر له وأن كذا، فهذا من هذا الفضل. من الفضل أيضا أن جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بيان أن السحور شعار للمسلم،
نعم،
شعار، وفيه الفصل بين صيام المسلم وغير المسلم من أهل الكتاب، ولهذا جاء في الحديث الصحيح فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، فيجتمع عندنا مثلا دعاء ثناء الله على عبده ودعاء الملائكة واستغفارهم له، وأيضا أن هذا شعار للعبد، وأيضا فيما يعني لما ننظر في فائدة السحور الحسية على الإنسان،
نعم
الإنسان تجد أن فيها تقوية للعبد على الصوم طوال النهار، وفيها أيضا السحور في يعني وقت التنزل الإلهي، فيها بركة وفيها فضل للاستغفار،
صحيح
يعني فضل في وقت الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون كما قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال في آية آل عمران والمستغفرين بالأسحار. فيعني كون الإنسان يقوم في هذا الوقت الفاضل المبارك للسحور،
نعم.
أولا يتناول السحور وفيه خير عظيم، وثانيا فيه مجال أنه يستغفر ويكثر من الاستغفار في هذا،
نعم،
وفي أيضا فائدة عظيمة جدا وهي القيام يعني ضمان صلاة الفجر.
الفجر حسنت.
ضمان صلاة الفجر، تجد مثلا بعض الناس من المخالفات التي ربما نشير إليها إذا اتسع الوقت،
نعم،
موجودة عند الناس من المخالفات أنهم لا يقومون للسحر في وقته
صحيح
المحدد، وإنما يتسحر بعضهم في منتصف الليل وبعضهم قبل وبعضهم لا يتسحر إطلاقا،
صحيح.
وهذا لا شك في تأثير، أولا فاته فضل السحور العظيم،
نعم،
وفاته دعاء الملائكة، وفاته القيام في هذا الوقت الفاضل والذكر فيه والاستغفار،
نعم.
وأيضا النقطة المهمة والأساسية إدراك الواجب، إدراك الفريضة،
صلاة الفجر.
الذي ينام عن السحور في الغالب أنه لا يقوم لصلاة الفجر، يعني في الغالب أنه لا يقوم لأنه يتأخر في النوم في أول الليل، وربما لا ينام إلا بعد منتصف الليل، وربما أيضا بعد ذلك، ثم لا يستطيع القيام لصلاة الفجر. نعم. وهذا لا شك أن ليست المسألة تفويت فضل،
نعم،
المسألة لا تقف عند تفويت فضل أو تفويت سنة أو تفويت بركة أو تفويت خير، وإنما يترتب على ذلك ترك واجب وهو القيام لهذه الفريضة العظيمة صلاة الفجر.
نعم.
لما ننظر في واقع الناس نجد يعني فيه مخالفات عديدة فيما يتعلق بالسحور.
نعم.
من هذه المخالفات النوم عن صلاة الفجر، وهذه أعظمها. وهذه أعظمها أيضا فوات الفضل العظيم هذا الذي يترتب على السحور. من أيضا يعني الأمور المهمة أو في قصدي المخالفات،
نعم،
التي يقع فيها الناس، وهي جعل وقت للأكل قبل وقت الأذان اللي يسمونها الآن إمساكية رمضان.
نعم.
ترى هذه خطأ، هذه بدعة لم ينزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بل دل القرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حد للتوقف عن الأكل والشرب إلا بطلوع الفجر بتبينه، بتبين طلوع الفجر. وهذا معناه أنه ما في مجال نقول والله نجعل قبل أذان الفجر ثلث ساعة، أو بعضهم يجعل نصف ساعة وبعضهم يجعل ربع ساعة، يسموها الإمساكية.
نعم نعم، هذا ملاحظ.
هذه ما لها أي دليل، ما عليها أي دليل من الكتاب ولا من السنة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعني يأكلون كما في حديث بلال،
نعم،
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وجاء في الحديث أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت، يعني طلع النهار، بين الفجر، بين الفجر. فالشاهد أن هذه الإمساكية التي توجد في بلاد كثيرة وتوزع، وحتى الآن نشوفها بدأت في الجوالات وفي الرسائل وفي غير هذا، يعني أصبحت تنشر وهي حقيقة بدعة. والواجب هو التقيد بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر أيضا أنه قال أنس رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا
إلى الصلاة،
يعني إلى إقامة الصلاة. قال كم؟ قال من يعني حدثه بهذا الحديث؟ قال كم كان بين التوقف يعني عن السحور وبين إقامة الصلاة؟ قال قدر 50 آية. وقدر 50 آية يعني ما يعادل ربع ساعة
تقريبا. نعم.
فالشاهد أن التأخير السحور وهذا أيضا يجرنا إلى بيان فضل أو خيرية أو بركة من بركات السحور.
نعم.
وهي الخيرية المرتبة على تأخير السحور.
نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح الآخر: لا يزال الناس بخير. هذا حديث متفق عليه.
نعم.
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير.
نعم.
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني شوف كيف خيرية من لدن قالها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن ما يتعلق يعني بالسحور في فضله وبركته ومخالفات الناس فيه الآن.
نعم.
ما يعني سبق الإشارة إلى ذلك والكلام يطول فيه.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. استأذنك باستقبال اتصالات الأخ عبد العزيز من السعودية. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يا أستاذ عبد العزيز.
تفضل.
ربما بعض الناس يعلم أن المخدرات الأكل والشرب فقط، ولكن اللسان يا شيخ ودي أنك تحدثنا عن اللسان
طيب أحسنت. شكرا لك أخي عبد العزيز. أيضا الأخ عبد العزيز من السعودية. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا قد استمرت قبل 4 سنوات.
نعم.
يعني لكن يعني بدون ما حلقت ولا قصرت.
نعم.
فوش اللي علي يعني؟
طيب شكرا لك أخي عبد العزيز. طيب صاحب الفضيلة الأخ عبد العزيز حقيقة سأل سؤالا مهما. يقول بعض الناس يعتقد أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب، لكنه يعني يخوض في أعراض الناس. هذا اللسان يا شيخ.
طيب سؤال حقيقة الأخ مهم جدا.
نعم.
ونبهنا على نقطة مهمة جدا حري بكل مسلم أن يذكر نفسه بها وإخوانه المسلمين.
حسنت.
هذه النقطة هي المفطرات المعنوية.
نعم.
يعني عندنا مفطرات حسية مفطرات معنوية.
نعم.
المفطرات الحسية هي الأكل والشرب والجماع وما يتعلق به.
نعم.
اللي إذا تناولها الإنسان عد مفطرا عليه القضاء.
أحسنت.
عليه القضاء ولا يجوز أن يعني يتناولها، فهي مفطرات يعني تفسد الصوم.
نعم.
ولهذا تسمى مفطرات
حسية
وتسمى مفسدات الصوم.
أحسنت.
إلى آخر. إنما هناك النوع الثاني وهو المفطرات المعنوية.
نعم.
المفطرات التي تبطل الثواب. قد لا يقال إنها مفسدة للصوم بحيث أن سمعنا إنسان يغتاب شخص أو ينظر إلى حرام أو يتكلم في عرض أو كذا نقول له أفسدت صومك عليك القضاء. لا، هذه ليست مفسدات حسية، إنما مفسدات معنوية. ما معنى مفسدات معنوية؟ يعني تبطل ثواب الصوم، يكون وجود هذا الصوم وعدمه سواء. وهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وجاء في الحديث الآخر أيضا فيما معناه، لا أدري ذكرني حديث قريبا من هذا، المهم ذكره لأن نرجع له إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الصوم يعني لابد أن ينتبه للمفطرات الحسية تتجنب، وتتجنب أيضا المفطرات المعنوية التي تفسد الصوم. تفسد الصوم بمعنى تبطل ثوابه، وليس مقصورا فقط على اللسان كما أشار.
نعم صحيح.
يعني كل الحرام، كل المعاصي،
النظر إلى آخره،
النظر إلى الحرام، يعني الجوارح كلها،
الجوارح كلها،
اللسان، السمع، يعني لابد أن يصون سمعه عن الحرام ويحفظ لسانه عن الكلام الحرام. والكلام الحرام أنواع: الغيبة، النميمة، الكلام في الناس، السب، الشتم، اللعن. ولهذا جاء في الحديث: من سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. فليقل إني
صائم.
وهكذا يعني أيضا الرجل لا تمشي إلى محرم، اليد لا تتناول محرم. الواجب أن يحفظ الإنسان صومه عن جميع المفطرات المعنوية التي بما التي هي تعني ممارسة المعاصي بأنواعها، سواء كانت قولية أو فعلية أثناء الصوم.
أحسنت. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شيخ الأخ عبد العزيز أيضا من السعودية يقول بأنه اعتمر قبل 4 سنوات ولم يحلق شعره أو يقصر، يسأل يقول هل عليه شيء هنا؟ لأن الشيخ قبل أن تجيب جزيتم خيرا، يعني الآن 4 سنوات والآن يسأل، يعني وهو يعلم بأن هذا هناك قصور. شيخ تهاون وتساهل أيضا كثير من الناس شيخ السؤال عن أمور دينهم.
نعم، أنا أول شيء أخشى أن هذا وسوس بس.
نعم،
يعني من يحط احتمال هذا.
صحيح.
نعم. لأن بعض الناس يصير مع مجموعة ويطوف ويسأل ويقصر ويقصر معهم ويمشي، ثم إذا جاء بعد 2 أو 3 سنة وأحيانا يرد علينا أسئلة قبل 30 سنة.
نعم.
يقول قبل 30 سنة فعلت كذا، ولما تستفصل وكذا 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 يتبين أنه مجرد ناسي ماذا حصل، وقال أخشى أني ما فعلت.
نعم،
أخشى أني ما فعلت. فإذا كان الشخص هذا السائل من هذا النوع يتذكر، إذا كان مع أحد يسأل هل نحن فعلا ما قصرنا أو قصرنا، إنما لو فرضنا وهذا الاحتمال الآخر أن فعل الرجل ما قصر ولا حلق ولا قصر ولا يعني اعتمر طاف وسعى ومشي ولا عمل وطاف وسعى في العمرة الثانية ولا كذلك قصر ولا يعني متأكد أن ما حصل عنده شيء من هذا القبيل، ففي كل عمرة عليها شات، لأن الحلق أو التقصير في العمرة واجب، والواجب يجبر بدم، يجبر بدم فيذبح، يعني يذبح 4 ذبائح الشخص. بس لا يتأكد ويسأل من معه من الناس إذا كان معه رفقة، لأن لا يعني يعمل شيء وهو في الحقيقة يكون ما حصل منها شيء، إنما لو فرض أنه متأكد ففي كل عمرة
شات
تذبح في مكة، يعني 4 شيعة.
نعم، هذا إذا كان اعتمر 4 مرات.
إذا هو قال 4،
لا هو يقول قبل 4 سنوات يا شيخ.
هو قال 4 ولا 4 مرات؟
لا، يقول اعتمرت قبل 4 سنوات.
أجل واحدة ليس عليه إلا واحدة.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. الأخت نوف من البحرين، تفضل أختي نوف.
أيوة، أهلين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
أنا عندي سؤال للشيخ، في طرق وأبحاث علمية جديدة، مثلا وقت الإباضة والنظام الغذائي تساعد يعني المرأة إذا تبغى تحمل بتحديد جنس المولود. فهل هذه يعني الطرق الطبيعية زي تحديد وقت الإباضة والأكل يعني هل تجوز؟ لأنه يعني أنا أبغى أحاول مثلا لمولود إنه ذكر، بس أهم شيء عندي إنه ربنا يكون راضي ويعني يطرح البركة أهم من التحديد الجنس. فهل هذه السبل تجوز ولا أحسن الواحد يعني لا ما يتبعها؟
طيب، واضح، شكرا لك يا أختي نوف. طيب، إذن يا شيخ الأخت نوف، وتحديد الجنس المولود يا شيخ سؤالها.
أولا الحقيقة أنا قرأت في هذا الموضوع قريبا.
أحسنت.
في هذه النقطة بالذات وجدت أن في عدد يعني بعض كثير من الباحثين في هذا المجال ذكروا أن هناك وسائل طبية ووسائل طبيعية يعني يمكن يفعلها الإنسان، مثل ما أشار التحري وقت الإباضة أو كذا، أو حتى في يعني عمليات معينة أثناء كذا وكذا. فيعني هذه هذا مجال، في بحوث أخرى أيضا في بعض الأطباء قريبا ينفون هذا نفيا قاطعا ويقولون أن هذه الوسائل المذكورة أو التي كتبوها سواء هذه أو هذه أو تلك، هم يذكرون يعني بعضها 8 طرق وبعضها 7 يعني وسائل.
نعم، صحيح.
وسائل يقولون أيضا لا أثر لها البتة، وإن الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا. هذا أطباء يقولون، يعني متخصصون وكبار، أطباء كبار في بحوث، ليست مثلا مجرد دعوة يعني. فأصبح عندنا الآن يعني مثل ما نقول اتجاه يرى من الأطباء أن هذه الوسائل مؤثرة وربما يكون لها دور كبير ونسبة أيضا عالية في محاولة تحديد الجنس. وفي اتجاه آخر في البحث من الأطباء أنفسهم أيضا ينفي هذا نفيا قاطعا ويقول لا أثر لذلك البتة. على كل حال يعني لو أن المرأة أو أن الزوجين حاول أن يعني يفعل بعض الأسباب باعتقاد أنها أسباب.
نعم.
وأن الأمر بيد الله أولا وآخرا فلا يرى أن في هذا بأس. يعني لا أرى أن في ذلك نعم. بأس.
الحمد لله، حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا يا شيخ سؤال من إحدى الأخوات تقول منزلها ملاصق للمسجد، فهل تصلي مع الإمام التراويح وهي في منزلها؟
لا، لا بد من يكون في المسجد أو شيء له صلة بالمسجد، أو أن الجماعة متصلة في مكان قريب من المسجد. إنما في بيت منعزل
نعم
لا تكون يعني لا لا لا, لا تصح متابعة الإمام في ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ سؤال من أحد الإخوة، هو سؤاله طويل، يقول هو يصلي مع الإمام يا شيخ، وإذا وصل الإمام إلى الشفع والوتر يخرج من المسجد، يقول حتى أصلي في بيتي ثم أوتر، فعله هذا يا شيخ هل يمكن؟ بعض الناس يعتقد أنه إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف وصلى الوتر معه بأنه لا يصلي بعدها.
هذا سؤال مهم، وأنا لاحظ الحقيقة كثير من الناس يعني يحدث شيء من اللخبطة في هذا.
نعم،
الذي ينبغي أن الإنسان إذا صلى مع الإمام ألا ينصرف حتى ينتهي الإمام.
نعم،
إذا صلى مع الإمام ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ليشمله قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إنما إذا كان الإنسان له صلاة
نعم
أو عرض له صلاة فيما بعد، وما كان ناوي يصلي ثم عرض له صلاة يصلي.
نعم،
ولا يوتر، لأنه لا وتران
في ليلة،
في ليلة لا وتران في ليلة، فيصلي ما شاء، أن يصلي ركعتين أربع ست ما شاء.
نعم،
ولا يوتر فيها ولا شيء في ذلك.
نعم، الحمد
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الوتر، وإنما قال لا وتران في ليلة، أو قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
وتر. نعم،
هذه نقطة. مخرج آخر وهو مهم ومفيد ونافع.
نعم،
ويمكن يجمع فيه الإنسان بين كونه يجعل الوتر آخر صلاة له، وكونه أيضا لا ينصرف إلا مع الإمام، أنه يشفع الوتر مع.
نعم، أحسنت.
يعني يصلي مع الإمام، وإذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة.
أحسنت.
إذا كان يعني متأكد نعم. أنه بيصلي أو له صلاة معتادة.
نعم،
ثم في الليل أو في آخر الليل يصلي ثم يجعل وتره بعد صلاة.
أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا على هذا التوضيح. الأخت أم عبد الرحمن من قطر، تفضل أختي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة جزاكم الله خير.
وإياك. الأول،
السؤال الأول، هل ورد دليل في فضل قراءة سورة البقرة على قضاء الحاجة؟
نعم.
السؤال الثاني، وأنا أصلي إذا نسيت سور الآية
نعم.
وما قدرت، حاولت أتذكرها وما قدرت
نعم.
إيش أفعل؟ هل آتي بسورة ثانية أو بس أكمل أركع؟
طيب.
السؤال الثالث
نعم.
إيش رأي فضيلة الشيخ في إذا صدر أمر اجتهاد من مجمع الفقهي
نعم.
بتحريم مثل الأفلام اللي تجسد الأنبياء؟
نعم.
وعندي أخت هي تقية الحمد لله مصلية وخايفة الله
نعم.
بس تقول إن هذا الموضوع تأثيره على نفسي أنا فيه مصلحة أكثر من مفسدة، يعني تتكلم نعم. عن نفسها هي، فهي تشوف هذه الأفلام وتقول تأثيرها علي أنا في مصلحة أكثر من مفسدة نعم. فهل يجوز هذا الكلام؟ إيش رأي فضيلة الشيخ؟
طيب الله وإياك خير. شكرا لك يا أختي عبد الرحمن. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
أقول دخلت في الصلاة
نعم،
ثم رأيت أني عاري ما لا يوجد علي إلا فيني فقط.
نعم، طيب
ما أدري بالسؤال ترى أنا ما
أسأل. أخي محمد
تم
تقول دخلت في الصلاة
نعم
أها
ولم أرى، ثم أثناء ركوعي في الصلاة
إيه؟
وأثناء سجودي نظرت إلى نفسي فرأيت نفسي عريانا لا يوجد علي إلا خنينة فقط
أه.
وحسيت أن المصلين ينظرون إلي كلهم.
لحظة، هذه رؤية يعني؟
نعم
إيه. لا، نحن نعتذر لك أخي محمد، هنا البرنامج هو برنامج إفتائي، أنا ظننتها حقيقة وليست في المنام، فأعتذر إليك أخي محمد وشكرا لك. طيب صاحب الفضيلة الأخت عبد الرحمن من قطر، ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن موضوع هو انتشر كثيرا بين الناس حول قراءة سورة البقرة لقضاء الحاجات يا شيخ.
نعم.
أولا ورد في فضل سورة البقرة، نعم، كسورة،
نعم،
يعني كقراءة البقرة وكسورة من سور القرآن،
نعم،
ورد فيها،
نعم،
فضيلتها. وورد أيضا من فضائل سورة البقرة أنها لا تستطيعها البطلة،
طيب،
السحرة.
صاحب الفضيلة، أنا أعتذر لمقاطعتك لوجودي فاصل ثم نكمل بعده. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل بعده. الكرام، أرحب بكم مرة أخرى وأعود إليك صاحب الفضيلة وأعتذر المقاطعة لوجودي فاصل. كنت تحدثت يا شيخ عن فضل قراءة سورة البقرة، أترك المجال لك لتتم.
نعم، قلنا أن، نعم، الفضل سورة البقرة ورد فيه،
نعم،
أكثر من حديث، ومن هذه الأحاديث أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة اللي هم،
نعم،
السحرة،
نعم.
ولا شك أن رقية المريض، رقية المريض بالبقرة،
نعم،
ولا سيما المسحور، لها أثر عظيم عليه. أيضا تبين من خلال بعض التجارب أن العناية بقراءة سورة البقرة لها أثر،
نعم.
ولكن الحقيقة توسع الناس في هذا المجال، أن كل شيء يقرأ له سورة البقرة بنية سورة البقرة، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل.
نعم.
عندنا القرآن كله،
نعم،
كله له أثر،
لا شك،
وكله نافع ومفيد في الرقية وفي التحصين.
نعم.
يعني ورد في الحديث فيما معناه أن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم.
وورد في حديث آخر أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن يصلى فيها وأن يقرأ فيها القرآن.
نعم.
لأن القرآن والصلاة لا تصلح في المقابر، فيقول لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر بحيث تهجرون القرآن فيها ولا تصلون،
نعم،
فيها. فهذا يدل على أن القرآن كله، نعم، نافع ومفيد، والله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء.
نعم، أحسنت.
فهذا الشخص الذي مثلا قرأ سورة البقرة واستفاد منها، أنا أجزم أنه لو قرأ أيضا سورة آل عمران بتدبر
سيستفيد،
واستخدام يعني النية في 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 شفاء هذا المرض أو في طرد هذا المرض، أنه أيضا سيستفيد. ولو قرأ سورة الأنعام أو الأعراف أو سيجد هذا الأثر.
نعم.
فقراءة القرآن بنية طيبة وبتدبر وبتعلق بالله عز وجل، سواء البقرة أو غير البقرة، كله نافع ومفيد ومجرد.
نعم.
كون بعض الناس والله قرأ سورة البقرة واستفاد من قراءتها، أو أنه رقى بها مريضا أو رقى نفسه بها واستفاد، لا يعني هذا أن خاص هالشيء في سورة البقرة ولا يوجد في غيره، وإن كان وجد لها مزية كما في،
نعم،
السحر وغيره.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الصلاة الأخت رزيقة من الجزائر، تفضل أختي رزيقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اختي.
هل يجوز للمرأة أن تقرأ المصحف بالشعر والأيدي عاريا؟
لحظة، أن تقرأ، لحظة لحظة، هل يجوز للمرأة أن تقرأ
المصحف بالشعر والأيدي عاريا؟
شلون؟
نعم نعم. طيب، نعم، تقول يا شيخ تقرأ من المصحف وقد كشفت حسارت عن شعرها وأظهرت يديها. نعم. الأخ عادل من السعودية، تفضل أخي عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك إن شاء الله.
تقبل منا ومنكم.
الله يتقبل منا ومنكم. يا أبغى أسأل الشيخ الله يجزاك خير.
تفضل أخي عادل.
مسافر جدا إن شاء الله.
نعم.
وببقى في جدة لمدة 10 أيام، وإن شاء الله خلال 10 أيام هذه بنزل مكة عشان أعتمر.
نعم.
فهل أحرم من جدة أو أذهب للميقات؟
طيب.
أنت ناوي العمرة من الآن؟
أنا ناوي العمرة من الآن إن شاء الله، أني أنا بروح جدة علشان أصلاً بروح أعتمر في مكة إن شاء الله.
طيب. بإذن الله. تسمع الإجابة أخي عادل.
الله يجزاك خير.
شكراً لك، شكراً أخي عادل. طيب شيخ عودي. طيب، معنا اتصال. الأخ أبو عمرو، تفضل أبو عمرو. أبو عمرو، طيب، فقد اتصاله. الأخت أم عبد الرحمن تقول يا شيخ أحيانا وهي في صلاتها تنسى الآية، تقول ولا أتذكرها، فماذا أفعل؟ هل أنتقل إلى سورة أخرى أم أركع؟
إيه، نعم، على كل حال يجوز لها.
نعم.
الواجب اللي هو ركن في الصلاة هو قراءة الفاتحة.
الفاتحة، نعم.
وما عدا الفاتحة فقراءته سنة.
نعم.
حتى لو الإنسان اكتفى بالفاتحة صلاته صحيحة.
الحمد لله.
ولكن ينبغي ألا يترك القراءة ما تيسر من القرآن من غير الفاتحة.
نعم.
بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك.
نعم.
القراءة بعد الفاتحة في صلواته كلها.
نعم.
وأشار إلى ذلك أيضا. ولهذا إذا قرأ الإنسان آية آيتين ثلاث ثم نسي الآية.
نعم.
أو أخطأ أو توقف أو الجم أو الآخرة ممكن يركع.
نعم.
وممكن أيضا أن يبحث عن آيات أخرى وسورة أخرى ويقرأها، لا إشكال في ذلك.
نعم. الحمد لله.
أمر واسع.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث يا شيخ، تقول سألت عن هذه المسلسلات التي فيها تجسيد أحيانا يا شيخ للصحابة، تقول وقد صدرت فتوى من أحد المجامع الفقهية بتحريم مشاهدتها، تقول بأن أختها يا شيخ تشاهدها وتقول بأن المصلحة أكثر من المفسدة بالنسبة لها هي، فهل هذا الكلام مقبول يا شيخ؟
لا، ليس مقبولا. أولا.
نعم.
المسلسلات هذه.
نعم.
ليست موثوقة.
نعم.
بغض النظر عن هي كونها تجسيد للصحابة.
نعم.
يعني ليس المنع، أنا في نظري.
نعم.
ليس المنع فقط من أجل أنها فيها تمثيل أو تجسيد للصحابة.
أحسنت.
وأن هذا من باب إكرام الصحابة.
نعم.
وتنزيههم وكذا وكذا. المرأة الأمر أخطر من ذلك وأعظم.
صحيح. أبعدنا بكثير.
الأمر طال عمرك يتعلق من الذي عد هذا المسلسل.
أحسنت.
ومن الممثلون ومن المخرج وماذا في ثنايا هذا المسلسل.
نعم.
أحيانا في طعون.
صحيح.
أحيانا في تشويه، أحيانا في كذب، أحيانا. نعم. يعني التاريخ مقلوب ومغير ومبدل ويعني ومستخدم مثل هذا المسلسل لتشويه صورة الإسلام ولتشويه.
نعم.
صورة السلف ولتشويه صورة الصحابة بشكل واضح جدا. ولهذا نقول يعني ليس الذي يقدر.
نعم.
المصلحة والمفسدة هو الفرد العادي، الذي يقدر المصلحة والمفسدة هو أهل العلم.
أشك.
وأهل العلم بحثوا هذه المسألة من جميع جوانبها وجميع وجوهها ورأوا أن ذلك لا يجوز.
نعم.
فأنا في نظري أن ليست هي المرأة التي تحدد.
نعم.
المصلحة والمفسدة، وإنما تتبع ما صدر عن مجامع الفقه من قرار في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم عمر من العراق، تفضل يا أم عمر. أختي أم عمر،
أقول لك أنا عندي فلوس، أنا جزاكي.
عندك ماذا؟
يصير أعطيها الزكي، يصير أعطيها الزكي هي وأولادها، لأنه رجلها يعني ما عنده شغل وما معيشهم، يصير أعطيها فلوس الزكاة إليه.
أها. طيب واضح.
عرفت؟
إيه. نعم. واضح. لا واضح سؤالها يا شيخ. شكرا لك يا أختي أم عمر. الأخت نجاة من السعودية، تفضل أختي نجاة.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا أعمل طبيبة.
نعم.
أنا أعمل طبيبة. هل لازم شرعا الزوج يعلم بالراتب بتاعي وديته فين؟
أها. طيب.
لأن أنا أهلي عايزة أساعدهم.
أها.
وهو قايل لي لابد أن أعلم الفلوس دي رايحة فين، ولو لو أخرجت أي مبلغ من هذه الفلوس ما كانش عندي بها علم هيتم الطلاق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب.
بس أنا أريد أن أعمل هذا الخير لوجه الله، لا أريد شيء إلا وجه الله.
طيب. تسمعين الإجابة أختي نجاة من صاحب الفضيلة. سؤال آخر. شكرا لك.
شكرا لك
أختي نجاة. طيب أختي رزيقة، معنا أختي رزيقة، تفضل يا أختي رزيقة.
في قراءة القرآن هل يشترط الوضوء؟
لقراءة القرآن. طيب.
ثانيا أنا أصلي التراويح.
كان الله في عونها. فقد الاتصال مع الأخت رزيقة من الجزائر، هي سألت سؤالين. سؤالها الأول يا شيخ عن قراءتها، يا شيخ تقول تقرأ أحيانا من المصحف وقد كشفت عن شعرها ويديها، يجوز يا شيخ؟
بالنسبة لكشف الشعر وال...
نعم.
يعني الحجاب.
نعم.
الحجاب عموما هو لا يجب إلا من الأجنبي، من الرجل الذي ليس محرما لها.
نعم.
أما الحجاب للقرآن فهذا ليس عليه أي دليل. يعني مرأة في بيتها الحالة وما عندها
نعم نعم.
إذا أرادت أن تقرأ القرآن لازم أن تحتجب، هذا مو بصحيح، تقرأ على ما هي عليه
الحمد لله.
ولا إشكال في ذلك، وليس هناك دليل يدل على ذلك.
نعم
على.
نعم.
أما بالنسبة للوضوء،
الوضوء نعم، قراءة القرآن نعم،
فإذا كانت ستقرأ من المصحف فلا بد من الوضوء.
نعم.
أما إذا كانت حافظة وتقرأ عن ظهر قلب فلا يلزم.
نعم لا يلزم الوضوء. الحمد لله.
فعندنا
نعم
الطهارة
نعم
سواء الصغرى أو الكبرى
نعم
لا بد منها لقراءة القرآن في المصحف. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني غيبا
نعم
دون مصحف فهذا يشترط الطهارة الكبرى فقط، أما الطهارة الصغرى فلا تشترط.
نعم حسن الله إليكم. الأخ عادل يقول سيسافر لجدة يا شيخ وسيمكث هناك 10 أيام وينوي يعني بإذن الله تعالى أن يعتمر، يقول هل يا شيخ يحرم من جدة أم يذهب إلى الميقات؟
إذا كان قد نوى وقد سألنا هذا السؤال.
نعم وقد نوى نعم
من 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 يعني من حين سافر من الرياض مثلا
نعم
انه ناون العمره، ومعناه انه مر في الميقات
نعم
وهو ناون العمره
صحيح.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد الحج والعمره
نعم
هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره
نعم.
فكل مريد للحج او مريد للعمره مر بالميقات وهو ناون هذه العمره
نعم
فيجب عليه أن يحرم من الميقات. وبناء عليه فإذا ذهب شخص إلى جدة
نعم
أو إلى مكان أو حتى إلى مكة ولكن يريد أن يؤجل العمرة، فإذا أراد أن يأتي بالعمرة فلا بد أن يرجع
للميقات
للميقات ليحرم منه.
نعم.
في من يقول من أهل العلم وقد سمعت بعض المشايخ المعاصرين
نعم
يقول إن إذا كان ذاهب إلى جدة فمعناه أن لما مر الميقات ما نوى العمرة في هذا المرور
نعم
وإنما قاصد جدة، ولكن يبقى عندنا نية العمرة فيه عنده حاصلة
نعم.
ولهذا فالأحوط والأرجح فيما يظهر لي إنه إذا أراد أن يحرم أن إذا أراد العمرة فلا بد أن يرجع إلى ميقات السيل إذا كان
نعم
من الرياض
نعم
ويحرم منه و
الحمد لله
إن شاء الله تعالى يؤدي عمرته.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا يا شيخ. الأخت أم عمر من العراق سألت الشيخ عن زكاة مالها، تقول هل يجوز أن تعطيها لابنتها وأولادها، تقول زوجها لا يعمل وهم بحاجة فقراء يا شيخ.
والله الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن الإنسان لا يدفع زكاة لا لأصوله ولا لفروعه لا لأصوله ولا لفروعه، يعني لا يدفع لا لأبي ولا لأمه ولا لجدة ولا لجدته
نعم.
وكذلك لا يدفعها لأولاده من بنين وبنات وفروع
نعم.
السبب في هذا أن الواجب عليه إذا كانوا محتاجين أن ينفق عليهم
نعم.
إذا كان قادر، فإذا أعطاهم الزكاة فكأنه يعني توقع النفقة بالزكاة وهذا لا يجوز، ولهذا يقولون لا تدفع لا للأصل ولا للفرع إنما يدفعها لغيرهم وهم إذا كانوا محتاجين يعطيهم من ماله
نعم.
غير الزكاة
نعم. غير الزكاة أحسن نعم. الله إليكم شيخ. الأخت نجاة شيخ تقول هي طبيبة وتسأل عن رأي الشرع في ذلك، تقول زوجها تقول هل لزوجها يا شيخ أن يعلم براتبها أين صرفته، هي تريد مساعدة أهلها وتقول قد يمانع في هذا، تقول لو وقال لها بأنك لو أخرجت مبلغا لا أعلم به فيعني سيطلقها يهددها بالطلاق، فعله هذا يا شيخ هل له حق فيه؟
لا والله ليس له حق، وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس
نعم.
المرأة لها حق تملك
نعم
ولها الحرية في التصرف في مالها دون حجر عليها لا من زوجها ولا من غير زوجها
نعم.
فكما أن الرجل له أن يتملك
نعم.
وله أن يكتسب
نعم.
وله وله، المرأة كذلك لها الحق في ما في راتبها في مالها، وليس لزوجها الحق في أن يحجر عليها في هذا المال
نعم.
ولهذا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يمنعها ولا سيما في الإنفاق على أهلها
نعم.
يعني هذه المرأة الآن تريد أن تتصدق على
أهلها نعم صحيح.
وأهلها لهم عليها حق
شك.
الشخص أيضا المرأة التي تريد أن تتصدق
نعم.
ليس لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الصدقة وهكذا، بل لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من البيع والشراء
نعم.
وغير ذلك من وسائل التكسب التي تنمي به ماله. فأنا أنصح هذا الرجل وأخوفه بالله عز وجل أن تصرفه هذا تصرف خاطئ. خاطئ خاطئ، ولا يجوز له أن يعمل هذا العمل. صحيح أن المرأة في الأصل من حقها أن تكون محبوسة عند في بيت زوجها، وأنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، ولكن فيما يظهر كما هو العرف الآن وكما هو الواقع،
نعم،
أن التي تعمل سواء كانت تعمل طبيبة أو تعمل مدرسة أو تعمل في أي مجال،
نعم،
من المجالات، بغض النظر عن نوع العمل الذي تعمل فيه،
نعم،
هي ما عملت إلا بإذن زوجها.
صحيح.
وبالتالي فزوجها قد أذن لها بهذا العمل، وأذن لها أيضا بالوقت الذي تقضيه في هذا العمل، وبالتالي فليس من حقه أن يحجر عليها في مالها، ولا أن يقيد تصرفاتها، ولا سيما التصرفات الصحيحة،
نعم،
التصرفات الشرعية، التصرفات التي فيها صدقة، فيها بر، فيها إحسان، بالعكس ينبغي يشجعها على ذلك،
نعم، نعم.
وخير له وخير لها وخير للبيت وخير للأولاد عندما يتصدقون وعندما يبرون وعندما ينفقون على أقاربهم وعلى المحتاجين وعلى غيرهم،
نعم.
فالحقيقة تصرف هذا الشخص هدانا الله وإياه تصرف خاطئ. أيضا مسألة أنه يهدد بالطلاق،
الطلاق، نعم،
هذه أيضا نقطة، خطأ آخر، خطأ آخر يضم إلى الخطأ الأول. كان ينبغي له أن يتشاور معه بأسلوب حسن وهادئ، إذا كان له رأي في مسألة النفقة، وفي مسألة مثلا هل النفقة على هؤلاء مناسبة أو غير مناسبة، هل هؤلاء محتاجون ولا غير محتاجون، هل نحن أيضا يمكن حنا بحاجة،
نعم،
البيت بحاجة أشد وكذا وكذا، يمكن ممكن يصير فيه مفاهمة مناقشة بين الزوجين في هذا الموضوع. إنما يلجأ إلى الأمر يعني الأغلب وهو مسألة الطلاق، إن فعلت كذا فهذا خطأ كبير،
نعم،
ولهذا أنا أنصح هذا الشخص إذا كان قد علق الطلاق فعلا،
نعم،
لأن عندنا الآن الصيغة محتملة،
نعم،
هل هي تعليق أو تهديد؟ إذا كان إن فعلت كذا سأطلقك فهذا وعد تهديد، يعني يعدها أو يهددها أنها إن أنفقت سيطلقها، فالطلاق ما وقع،
نعم،
وحتى لو يعني أنفقت فلا يقع الطلاق،
نعم،
إنما إذا أوقعه بعدين وقع. إنما إذا كان لا، إذا قال إن تصدقت أو أنفقت أو بذلت أو أعطيت فلان أو أعطيت آلك فأنت طالق، فحين هذا يكون تعليق بالطلاق.
يعني لو فعلت يا شيخ،
لحظة شوي، هذا يكون تعليق بالطلاق، ثم ننظر في هذا التعليق، هل نوى الطلاق فعلا؟ هل نوى؟
نعم،
أنه إذا أنفقت طاب خاطره منها، يعني يريد أن يطلقني، يعني إذا أنفقت فهي طالق، فهذا يقع الطلاق. أما إذا كان لا يريد المنع فقط وليس في ذهنه أن يوقع الطلاق، فهذا على الرأي الراجح يعد يمينا، يكفر كفارة يمين، ولكن أيضا لا يجوز هذا اليمين، لا يجوز، وهذا يكثر للأسف الشديد عند كثير من الناس، مسألة الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق وكذا وكذا، واستخدام الطلاق يعني استخدام اليمين، ويسميه الفقهاء يجرون الطلاق مجرى اليمين، فهذا لا يجوز، لأن اليمين يجب أن يكون بالله عز وجل وبصفة من صفاته وبأسم من أسمه،
نعم.
أما اليمين بالطلاق أو اليمين بكذا أو اليمين بالكعبة أو اليمين بالأمانة أو اليمين بالنبي أو اليمين كل هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت أم خالد من السعودية، تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يبارك فيكم وفي علمكم ويزيدكم إن شاء الله من فضله.
اللهم آمين. تفضل أختي أم خالد.
عندي الله يجزاك خير 5 أسئلة.
طيب باختصار أم خالد من أجل الوقت، السؤال الأول،
سافرت هالسنة للأردن،
نعم،
وصلنا وقعدنا ندور في الله ما لقينا، بعدين أخذنا لنا فندق، قال أخوي خذوه لكم لأن إن شاء الله نلقى في الله. صرت وأنا في الفندق أقصر وأجمع الصلاة،
نعم،
حتى نلقى لنا سكن. قال لي أحدهم لا تقصرين، إنما القصر والجمع يكون في المسير، وإنما بستقصري لا تجمعين،
نعم،
لأن فهل فعلي هذا صحيح؟ والسؤال الثاني، احنا
كم المدة اللي جلستوا؟
كم جلستوا؟
احنا جلسنا في فندق يمكن يوم واليوم
لا غير
لا لا جلوسكم في الأردن
أسبوعين
أسبوعين
وطيلة، أيوة. هذه المدة كنت
تقصرين، كنتم ناويين تجلسون أسبوعين هناك؟
إيه كنا ناويين الأسبوعين. لا بس القصر كنت خليته يوم اللي في الفندق، وبعد ما لقينا في فيلا وسكننا لا صرت أتم.
متجمعين؟ طيب.
لا ما أجمع، بس صرت كأني مقيمة أتم وصلي حتى التهجد.
طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يبارك فيك، يعني هم مو بو زي السعودية ما شاء الله في كل مكان مسجد ما نسمع الأذان، كنت يعني أطلع برا وتسمع يا الله أسمع صوت من بعيد، وأحيانا ما أسمع.
نعم.
إيه كنت أجتهد، فهل إذا صليت وأنا ما سمعت الأذان يجوز؟
تجتهدين في دخول الوقت. طيب.
أيوة.
والسؤال الثالث
بعده، يعني كنا نمشي في الشوارع والله يا ربي عافي عنهم كله موسيقى، كنت أمشي وأنا استغفر واستغفر واستغفر، بعدين كرهت إني أطلع.
نعم.
فهل علي إثم في سماع الموسيقى والأغاني؟
طيب.
وإذا دخلت والإمام يصلي وكان في الركعة الثانية وجلس للتشهد، هل أقوم وأجيب الركعة الثانية هو جالس عشان ألحق معه، أم أجلس معه وأتم؟
طيب.
ومعنها بتفوتني التشهد.
واضح. والسؤال الأخير.
السؤال الأخير، إذا صار الإمام يعني يسرع يقرأ الفاتحة ويدخل على طول في الصورة اللي بعدها، فهل أنا أصير أسكت ولا أقرأ الفاتحة بسرعة؟
طيب واضح. شكرا
الله فيكم.
شكرا لك. الأخت ماجدة من السعودية، تفضل أختي ماجدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
إذا سمحت بس عندي ثلاث أسئلة.
طيب باختصار أختي ماجدة. يلا الأول.
السؤال الأول، أنا أبغى أروح مكة مع أمي وأختي ومع زوجي، ما أدري هل يحل يعني تكون أختي معي وزوجي ما هو محرم لها؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني بخصوص الأدوات الزينة، يعني هل يجوز مثلا أنا خلصت وضوء ومثلا حطيت الكحلة أو أحمر الشفاء وصليت، ما هي من مقدرات الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للوضوء، هل هو يجوز أني مثلا الوضوء بعد الاستحمام مباشرة، أو لازم الوضوء يكون مثلا أكون لابسة ملابسي وكذا وأتوضى؟
أها. طيب شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الوقت يضيق. طيب. يحاصرنا أربع دقائق. طيب نختصر. الأخت التي سافرت شيخ للأردن وليوم واحد كانت تقصر وتجمع، قصرها وجمعها يا شيخ؟
أولا الذي عليه أكثر الفقهاء،
نعم،
جماهير أهل العلم، أن إذا كان المسافر عازم على أن يقيم في بلد أو في مكان مدة تزيد على 4 أيام أنه،
نعم،
لا يقصر ولا يجمع.
نعم.
يتم.
نعم.
معا فيه أقوال أخرى كثيرة يعني لا تحدد المدة بهذه المدة، وعلى هذا فنقول بالنسبة للي حصل منها الآن،
نعم،
لا حرج إن شاء الله تعالى، لا حرج في القصر ولا حرج أيضا في الجمع.
نعم.
لأن من قصر يجوز له الجمع.
نعم.
ولا العكس.
أحسنت.
قد يجوز الجمع ولا يجوز
القصر.
نعم. وكل من جاز له القصر جاز له الجمع.
نعم.
مع أن الأولى والأفضل إذا كان الإنسان مقيم أن يفعل مثل ما فعلت، يقصر ولا
يجمع.
هذا إذا كانت المدة قصيرة.
نعم.
أما إذا كانت المدة طويلة وسيقيم فيصلي الصلاة التامة في وقتها بدون جمع ولا قصر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني تقول لا تكاد تسمع الأذان أحيانا فتجتهد في قضية دخول الوقت، فيما لو صلت يا شيخ قبل دخول الوقت اجتهدت وكانت صلاتها قبل دخول الوقت؟
لابد من التأكد.
نعم.
يعني لابد من أن يغلب على الظن، أو يعني إما يقين قاطع أو على الأقل غلبة ظن أن الوقت دخل.
نعم.
إنما مجرد والله تخمين، ثم أن الوسائل الآن أصبحت يعني متوفرة، في وسائل، في برامج في الجوالات،
صحيح.
فيه أشياء كثيرة الآن.
نعم.
يعني أنا أشوف أن في شيء من التفريط.
نعم.
في شيء من التفريط من هذه المرأة ومن معها. هو الواجب على المسلم أن يهتم أكثر ما يهتم لصلاته.
نعم.
لأن الصلاة هي عمود الدين، وهي أوجب شيء على الإنسان بعد التوحيد.
نعم.
فإذا لم نهتم لصلاتنا ولوقت الصلاة فبماذا نهتم؟
صحيح.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
نعم،
مفروضا،
نعم،
في الأوقات.
نعم.
فلا تصح الصلاة إطلاقا إلا في وقتها. ومن صلى قبل الوقت فصلاته ليست صحيحة.
نعم.
ولهذا إذا كانت هذه المرأة فعلا مجرد والله تخمين،
نعم،
مجرد ما فيه تأكد من دخول الوقت، فأنا في نظري أنها لابد أن تعيد الصلاة التي صلتها وهي لم تتأكد من دخول الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول أحيانا وهي تمشي يا شيخ في الشوارع تسمع الموسيقى والأغاني، تقول ثم كرهت هذا الأمر وبقيت في المنزل، هل عليها إثم يا شيخ في سماعها هذا؟
هو أولا قضية الأسفار هذه اللي، نعم، فيها مشاكل ينبغي الإنسان يتجنبها. يعني ما في داعي والله أننا لابد نروح نسافر للبلد الفلاني ولا البلد الفلاني ولا البلد الفلاني. وأصبح الآن التباهي بين الناس، إحنا والله سافرنا لأوروبا، نحن سافرنا لماليزيا، نحن سافرنا لأمريكا، نحن سافرنا لسويسرا، مش الداعي طيب؟ يعني تجد أن ما في هدف واضح وبين من هذه الأسفار، مع أن يترتب عليها ولا سيما للنساء ولا سيما للأطفال أمور خطيرة جدا.
نعم نعم.
ولهذا أنا أنصح إخواننا المسلمين أن يعني يفكروا قبل السفر، ما لماذا هذا السفر، وما فائدته وما منفعته، ما سلبياته ما إيجابياته، ما الذي نستفيده وما الذي يترتب على هذا السفر من مضار. إذا كان فعلا والله سيترتب عليه سلبيات عديدة تفوق الإيجابيات فنتوقف، ما في داعي. وهل العلم ولا سيما السفر لبلاد الكفار أو البلاد التي يغلب فيها الفسق،
أحيانا
يعني تكون بلاد إسلامية ولكن غالب فيها الفسق
صحيح.
وظاهر
صحيح.
ولا يكاد الإنسان يمشي خطوة أو لا يطأ موطئ ولا مكان إلا ويجد فيه الفسق الظاهر يعني التفسخ وغير ذلك وغير ذلك. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على دينهم أشد مما يحافظوا على غيرهم من الأمور. ولهذا إذا كان الإنسان فعلا سيمر أماكن فيها معاصي وفيها فسق وفيها، يجب أن يعني يتوقف ولا يذهب إليها.
نعم.
ومثل ما حصل يعني لو يجلس في بيته.
نعم نعم، أحسن الله إليك شيخ وجزاكم خيرا. يعني الوقت انتهى وتبقى سؤالان لها وللأخت ماجدة، أنا أعتذر لهن، وغدا بإذن الله تعالى نعرض ما تبقى من أسئلة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك وبارك الله في الجميع.
اللهم آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.